متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 5 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 14 من جمادى الأولى عام 1326 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الإيراني الميرزا عبد الغفار الطهراني المعروف بنجم الدولة. وكان نجم الدولة مولعا بعلم الرياضيات منذ صباه، وعكف على دراسة هذه المادة بجدية بالغة حتى أضحى أحد كبار أساتذة عصره في هذا المجال، واشتغل بتدريس الرياضيات في مدرسة دار الفنون العصرية في طهران، كما أجرى مطالعات موسعة في مجال علم الهندسة. ومن أهم المؤلفات التي تركها نجم الدولة بداية الحساب وأصول الهندسة. في 14 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 5 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن العميل شريف إمامي في إيران تقديم استقالته للشاه المقبور إثر فشله في مواجهة وتهدئة الجماهير الإيرانية الثائرة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وكان شريف إمامي قد أعلن فور تعيينه من قبل الشاه بأنه سيبذل جل جهوده لتهدئة الأمور، وأطلق الوعود والتهديدات الواهية للشعب الإيراني للعمل على حرف الثورة الإسلامية. وبعد سقوط حكومة شريف إمامي تولى العقيد أزهاري مهمة تشكيل الحكومة، إلا أن الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية أعلن بشجاعة وذكاء بأن رؤساء الوزراء الذين يتم تبديلهم في الحقيقة بيادق عميلة للشاه والاستكبار العالمي، ودعا الشعب الإيراني للاستمرار في ثورته حتى إسقاط النظام الشاهنشاهي العميل. وأخيرا، وفي 14 من شهر آبان عام 1392 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 5 من تشرين الأول عام 2013 ميلادي، توفي الأمين العام لحزب المؤتلف الإسلامي في إيران المجاهد الكبير حبيب الله عسكر أولادي مسلمان. ولد عسكر أولادي في عام 1932 في مدينة دماوند القريبة من العاصمة طهران، وبدأ بمزاولة العمل السياسي في 13 من عمره، واعتقل من قبل جلاوزة الشاه المقبور في إحدى التظاهرات التي خرجت في طهران دعما للقضية الفلسطينية، ثم اعتقل مرارا بعد ذلك، بحيث حكم عليه في المرة الأخيرة بالحبس المؤبد، ثم أطلق سراحه عام 1977. وبعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، انتخب نائبا في مجلس الشورى الإسلامي الإسلامي ومن بعدها ممثلاً عن الإمام الخميني في لجنة إغاثة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وبعد تأسيس حزب المؤتلف انتخب أميناً عاماً للحزب وشغل منصب وزير التجارة في حكومة الشهيد باهونر، ومن ثم في حكومة مهدوي كاني، وتولى منصب رئاسة مؤسسة الأوقاف الإيرانية. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
Oh. سوف نرى بطول قرونكم طرفا نهاية قد ابتدأت كفاق لليهود كفا في يوم القدس سوف نرى بطول قرونكم طرفا نهاية قد ابتدأت كفاق لليهود كفا في يوم القدس سوف نرى
إذاعة طهران تقدم أحاديث في ذكراك يا سيدة نساء العالمين. تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل. فاطمة الزهراء عليه السلام مختارة الله من خلقه ومصطفاة خيرة عباده، هي أفضل من خلق الله تعالى من النساء دنيا وآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها: ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين. وقد جمعت المجد الأعلى من أطرافه ونالته من قممه وأعماقه، فهي صلوات الله عليها سيدة نساء أهل الجنة، وهي موضع رضا الله أو غضبه. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وهي سلام الله عليها موضع شغف المحبة المقدسة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يقول: فاطمة بضعة مني، من سرها فقد سرني، ومن ساءها فقد ساءني، فاطمة أعز الناس علي. إن فاطمة بضعة مني، وهي نور عيني وثمرة فؤادي. ولقد وصفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أم أبيها، إذ كانت البنت الحانية على أبيها رسول الله تمسح على آلامه وتقف إلى صفه في متاعب التبليغ الإلهي ومشقة طريق الدعوة الإلهية، وكانت معه حضورا في القلب وحضورا في الموقف، فهي عليه السلام آخر من تودعه قبل ذهابه إلى المعركة، إذ لها موقف خاص لا يشاركها فيه أحد، وهي عليه السلام أول من تستقبله إذا رجع، إذ هي الأعز الأغلى. وكانت المصيبة العظمى بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فجع المؤمنون جميعا واستوحشت العوالم لرؤيته الشريفة وطلعته الغراء، ولكن المصيبة تجلت أوضح ما تجلت في ابنته فاطمة سلام الله عليها، حتى هدت أركانها وتركتها بين حزن طويل وبكاء لا ينقطع، بين اشتياق أخاذ إلى أيامه وبين شوق خانق إلى لقائه. ولكن البشرى سبقت، فقد قال النبي الهادي صلوات الله وسلامه عليه فيها: إنها أول من يلحقني من أهل بيتي. حتى كانت عليها السلام تنتظر أجلها وينتظرها صلى الله عليه وآله قادمة عليه، فلما احتضرت نظرت نظرا حادا وقالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: أترون ما أرى؟ فقيل لها: ما ترين؟ قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. ورد في دلائل الإمامة للطبري: قال محمد بن همام: روي أن فاطمة الزهراء عليها السلام قبضت وعمرها 18 سنة و85 يوما بعد وفاة أبيها صلوات الله عليه وآله. عمر قصير في مد الزمن، ولكنه كان حافلا بالمهمات والمآسي. حملت أعباءها بنت النبوة وقارينة الإمامة وأم الأئمة الأطهار فاطمة سيدة نساء العالمين. عاشتها سنوات قليلة بمصائب وأحداث هائلة، وأكملت المثال القدسي للمرأة في جهادها من أجل الحق الإلهي. وكانت سنوات، إلا أنها إلى يوم القيامة قرون متصلة من الأثر النوراني الأشرف الذي يشع على العالم هدى وفيضا من الإشراق الروحي. سنوات بين الجوع والحرمان والهجران، بين العناء والمشقة والهجرة، بين السعي والجهاد والمثابرة، وبين الحزن والألم والمرارة والظليمة. إلا أنها صلوات الله عليها خلفت عنها العافية والخير والفضيلة والأنس لكل من يريد أن يسلك طريق الحق وسبيل الهدى ومسار النور ودرب القرب إلى الله جل وعلا. بدأ مرض فاطمة عليه السلام، فعلمت أنها الوفاة، فقالت لأمير المؤمنين علي عليه السلام: يا أبا الحسن، إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلي وحدثني أني أول أهله لحوقا به، ولا بد مما لا بد منه، فاصبر لأمر الله تعالى وارض بقضائه. وفي كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي عن ابن عباس رضوان الله عليه قال: مرضت فاطمة مرضا شديدا، فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين إلى ما بلغت؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر. فقالت أسماء: لا لعمري، ولكن أصنع نعشا كما رأيت يصنع بالحبشة. قالت عليه السلام: فأرينيه. فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة فقطعت من الأسواق، ثم جعلت على السرير نعشا، وهو أول ما كان النعش. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت لأسماء: إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى. فقالت أسماء: يا بنت رسول الله، أنا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة. فدعت بجريدة رطبة فحسنتها، ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة عليه السلام: ما أحسن هذا وأجمله، لا تعرف به المرأة من الرجل. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: أول نعش أحدث في الإسلام نعش فاطمة، إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها، وقالت لأسماء: إني نحلت وذهب لحمي، ألا تجعلين لي شيئا ليسترني؟ قالت أسماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك. قالت عليه السلام: نعم. فدعت بسرير فأكبته لوجهه، ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه، ثم جللته ثوبا، فقالت: هكذا رأيتهم يصنعون. فقالت عليه السلام: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله من النار. اللهم اجعلنا ممن ترضى عنه حبيبتك الزهراء، واحشرنا مع مواليها ومحبيها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قدمت لكم إذاعة طهران أحاديث في ذكراك يا سيدة نساء العالمين.
اللهم صل على محمد وآله، واكفنا طول الأمان، وقصره عنا بصدق العمل، حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم. وسلمنا من غروره، وآمنا من شروره، وانصب الموت بين أيدينا نصبا، ولا تجعل ذكرنا له غبا، واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق به، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها. فإذا أوردته علينا وأنزلته بنا، فأسعدنا به زائرا، وآنسنا به قادما، ولا تشقنا بضيافته، ولا تخزنا بزيارته، واجعله بابا من أبواب مغفرتي ومفتاحا من مفاتيح رحمتي. أمتنا مهتدين غير ضالين طائعين غير مستكرهين تائبين غير عاصين ولا مسرين. يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 293 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تصحب المائق فإنه يزين لك فعله ويود أن تكون مثله. هذه صفة المائق الأحمق. يشير سلام الله عليه في هذا القول إلى حكمة اجتماعية وأخلاقية دقيقة قد ابتلى بها الكثير لعدم الالتفات إلى دور الصديق والصاحب وإلى آثار الصحبة في حياة كل إنسان على كافة المستويات. المائق هو الأحمق، أي ضعيف العقل، الذي لا يحسن التصرف ولا يميز بين الخير والشر. فالإمام عليه السلام يحذر من مصاحبة الأحمق، لأن الصديق يؤثر في صديقه بطبعه. فإذا كان الأحمق صديقك يزين لك فعله، أي يجعلك ترى أفعاله السفيهة وكأنها حسنة وصحيحة فيغريك بالاقتداء بها، ويود أن تكون مثله، أي يتمنى أن تشاركه في حماقته، لأن الأحمق يأنس بمن يشبهه ويكره أن يكون وحيدا في سفهه. الصداقة ليست مجرد مرافقة، بل هي مؤثرة في الفكر والسلوك. لكن إذا كان الصديق حكيما رفعك معه، وإذا كان أحمقا أنزلك إلى مستواه، فإنه عليه السلام ينصح بالابتعاد عن الأحمق، لأن الضرر منه أكثر من النفع، ولأن صحبته قد تفسد العقل والدين معا. بعبارة أخرى يقول: ابتعد عن الأحمق فإنه يفسد عقلك كما يفسد قلبك ويجعلك مثله دون أن تشعر. بإمكانك أن تتخيل شابا عاقلا التحق بعمل جديد وصادق زميلا مستهترا لا يهتم بالدوام ولا بالنظام. في الأيام الأولى يلاحظ هذا الشاب أن زميله يتأخر ويبرر له أن هذا ذكاء أو تحايل، وكما يقال يقوم بنوع من الشطارة في التهرب من المسؤولية ويعتبر نفسه كيسا، والحال أنه بعمله هذا يسرق من مال الغير لأنه لا يقوم بمسؤوليته وفقا لما اتفق معه. شيئا فشيء يتصور هذا الشاب بأن ما يقوم به زميله هو الصحيح وعليه أن يقتدي به كي يوفق في الحياة، ومن ثم صار يقلده ويجد في تصرفاته تسلية. لكن العاقبة هي ضياع مستقبله المهني بسبب صحبة الأحمق، وهذا يطابق قول الإمام عليه السلام: يزين لك فعله ويود أن تكون مثله.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه في وصيته لابنه الإمام الباقر سلام الله عليهما: إياك يا بني أن تصاحب الأحمق أو تخالطه، واهجره ولا تحادثه، فإن الأحمق هجنة، يعني لئيم معيوب، غائبا كان أو حاضرا، حتى وقت لم يكن عندك فهو أيضا يؤثر عليك. إن تكلم فضحه حمقه، وقد ورد أيضا عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الخصوص: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. طيب، إن تكلم فضحه حمقه، وإن سكت قصر به عيه، أي إذا سكت فضحه عجزه وقلة بيانه، وإن عمل أفسد، أي إذا تحرك للعمل أفسد بدل أن يصلح، وإذا استرعي أضاع، أي إذا تولى مسؤولية أو ولاية ضيعها وأضاع حقوق الناس. لا علمه من نفسه يغنيه، ولا علم غيره ينفعه، ولا يطيع ناصحه، يعني حتى الإنسان من ينصحه ما يعتبر بالنصيحة، ولا يستريح مقارنه، الذي يقارنه لا يستريح منه، دائما في أذى، ولا يستريح مقارنه. تود أمه أنها ثكلت، تقول يا ليتني لم ألد، وامرأته أنها فقدت، يا ريت ما كان عندي هكذا زوج، وجاره بعد داره، والجار يود أن لا يكون في جار هذا الرجل، وجليسه الوحدة من مجالسته، إن كان أصغر من في المجلس أعنى من فوقه، وإن كان أكبرهم أفسد من دونه، أي إذا كان هذا الشخص أصغر القوم سنا أو مرتبة لا يكتفي بمكانه الطبيعي، بل يتجرع على من هم فوقه مقاما أو سنا أو علما، فيتطاول عليهم ويتدخل فيما لا يعنيه. وإذا كان هو الأكبر سنا أو مقاما في المجلس لم يحفظ حق الكبار على الصغار، بل صار مفسدا لهم لا قدوة صالحة، بل يعلمهم الفساد أو يسيء التدبير فيفسد على من دونه. هكذا يصف الإمام السجاد سلام الله عليه الإنسان السفيه أو ضعيف العقل الذي لا يعرف حده ولا يلتزم بآداب المجالس، فهو مذموم في الحالتين: صغيرا لا يعرف الأدب مع الكبار، أو كبيرا لا يحسن الرعاية للصغار. وأن هذا الكلام فيه نوع من التأديب، أي على الصغير ينبغي أن يوقر الكبير، وعلى الكبير أن يكون قدوة ورحمة للصغير. وقد ذكر الإمام الصادق عليه السلام أن عيسى بن مريم قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله، وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. فالأحمق قد تكون نيته حسنة أحيانا، لكنه خطر، لأن سوء تقديره يعدي من حوله. ولذا فالإمام عليه السلام يحذرنا ألا نضع أنفسنا في هذا الموقف ونتخذه صاحبا. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تعيننا في الدنيا على طاعتك وتتذكرنا في الآخرة إذا لم تجدنا في الجنان، وتشفع لنا عندك يا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية المباركة نقف عندها وقفات كما وقفنا سابقا في الأيام التي مضت. هذه الآية المباركة تحتاج إلى المزيد من التدبر والتفكر في معانيها ودلالاتها وأبعادها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد تحدثنا عن معنى الذكر المتبادل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. انظر، الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وعظمته وغناه يقول لنا نحن العبيد الفقراء الأذلاء، يقول هذا القول الجميل: فاذكروني أذكركم. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا بالإنسان وبالإنسانية وبالبشر الذين لا يملكون حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يتعطف على الناس ويرحم الناس بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نجد في مناجات الذاكرين للإمام السجاد عليه السلام مقاطع رائعة في تصوير هذا الذكر الإلهي بأنه شرف للمؤمنين وشرف للإنسان. يقول الإمام في آخر مناجات الذاكرين، يقول: إلهي، أنت قلت وقولك الحق، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقلت وقولك الحق فاذكروني أذكركم، فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما وها نحن ذاكروك كما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين ويا أرحم الراحمين. انظر إلى دعاء الإمام السجاد عليه السلام، يعتبر يقول: فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا. الإمام السجاد عليه السلام يستشعر مدى الرحمة الإلهية في هذه الآية المباركة: فاذكروني أذكركم. الله سبحانه وتعالى يذكرنا برحمته، يذكرنا بنعمته، يذكرنا برعايته. طبعا هناك ذكر عام، الله سبحانه وتعالى يذكر الجميع ولا ينسى أحد ولا يغفل عن أحد، ولكن هذا الذكر هنا الذكر التسديدي وليس الذكر العام. الله سبحانه وتعالى محيط بكل الناس، بالمؤمنين والفاسقين والمنافقين، أحاط بكل شيء. هذه هنا الذكر في هذه الآية لا يقصد ذلك الذكر وذلك الحفظ وأن الله لبالمرصاد لكل إنسان، وإنما الذكر هنا ذكر التسديد وذكر المعية الإلهية وذكر الرحمة الربانية النازلة على المؤمنين العابدين. فاذكروني، هذا الشرط الأساس هو اذكروني، من خلال كما قلنا في الحلقات السابقة من خلال الجهاد والعطاء، هذا هو ذكر الله. كيف نذكر الله سبحانه وتعالى؟ أن تجاهد وأن تعطي وأن تضحي في سبيل الله، أن تعيش الإسلام في كيانك وروحك وحركتك وعقلك، هذا هو الذكر الإلهي، هذا هو الذكر الرباني. هناك ذكر من قبل الإنسان من خلال تجسيد المنهج الرباني في الحياة والثبات في ساحة المواجهة، ويأتي بعد ذلك الذكر الرباني الذي يتمثل بالتسديد الإلهي والمعونة الربانية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابن عباس رحمة الله عليه ورضوان الله عليه استفاد من هذه الآية كما قلنا سابقا: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعيتي، أذكركم بتسديدي ومعيتي. ولهذا القرآن الكريم يحثنا على أن نعيش الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي، قلنا في حلقة الأمس أن الشكر هو الإظهار، إظهار النعم الإلهية، أن تحدث بالنعمة: وأما بنعمة ربك فحدث. وقلنا هناك حديث اللسان وحديث الجنان، حديث القلب وحديث العمل، أن نعمل في سبيل الله، أن نسعى في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى شاكر لهذا السعي: وكان سعيكم مشكورا. الله سبحانه وتعالى عندما نشكره يشكرنا كذلك: كان سعيكم مشكورا. إذن الله يشكر سعينا ويشكر عملنا وجهادنا وعطائنا، وشكر الله لجهادنا وعطائنا هو التوفيق وهو الزيادة والوصول إلى المبتغى والوصول إلى الغاية. ولهذا الشعار القرآني الرائع في سورة إبراهيم: ولئن شكرتم لأزيدنكم. انظر إلى التعبير الجميل بين الشكر والزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الزيادة هي الشكر الإلهي، يعني نحن نشكر الله والله يشكرنا. وكان سعيكم مشكورا، الله يشكرنا. كيف يشكرنا؟ من خلال شنو؟ من خلال العطاء ومن خلال التوفيق ومن خلال الزيادة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظر الرحمة الإلهية تتجلى في هذه الآية المباركة في سورة إبراهيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. لم تقل الآية المباركة لأعذبنكم مثلا، ها، وإنما قالت ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا في العذاب هنا تلميح وإشارة إلى العذاب وتهديد بالعذاب، تهديد غير مباشر، تهديد مبطن. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، بينما الزيادة ذكرها من دون إشارة، ذكرها بصورة يعني صريحة، لئن شكرتم لأزيدنكم، لم ولم تقل الآية ولئن كفرتم لأعذبنكم، وإنما قالت ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا في العذاب جاء التلميح، هذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، أنه يشكر يزيد الشكر، أن يوفق الإنسان الذي يعيش الشكر. وقلنا الشكر بالحقيقة هو العمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الإنسان المؤمن يشكر الله من خلال الجهاد ومن خلال تسخير ما أعطاه الله من النعم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان المؤمن يعيش دائما وأبدا الشكر، والآيات المباركة تحكي لنا شعور الشاكرين المؤمنين الذين يشعرون بالشكر الإلهي، وتعطي أخلاقية الشاكرين. انظر إلى الأخلاقية الرائعة للذين يشكرون الله سبحانه وتعالى، أنهم أولا يحسون ويشعرون بالتقصير إزاء الله سبحانه وتعالى. فمن أبرز مظاهر الشكر هو الشعور بالتقصير، وخير من يمثل لنا ذلك هو الإمام السجاد عليه السلام في دعائه لدفع كيد الأعداء، يقول هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم وقابلها بالتقصير وشهد على نفسه بالتضييع. وله أيضا عليه السلام في مناجات الشاكرين، في ما مضى قرأنا فقرة من مناجات الذاكرين، والآن نقرأ هذه الفقرة التي تدل على الخلق الشاكر، أنه يشعر بالتقصير أمام نعم الله سبحانه وتعالى السابغة، حيث يقول الإمام السجاد عليه السلام: فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي بذلك أن أقول لك الحمد. انظر إلى التعبير الجميل للإمام السجاد عليه السلام، إنه يعيش شكر الشكر، يعني أن الإنسان مجرد ما يقول الحمد لله، هذه المقولة تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى الحمد لله، هذه المقولة الثانية تحتاج إلى الحمد لله. فالإمام السجاد يقول: فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يحتاج يفتقر إلى شكر. نفس أن وصلت إلى مقام الشكر، هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علي. نفس كلمة الشكر، عندما أطلق هذه الكلمة، هذه الكلمة تحتاج إلى شكر آخر. ولهذا أنا لا أزال أشكر وأشكر ولا أصل إلى مرحلة الشكر والوفاء بالشكر. فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي بذلك أن أقول لك الحمد. وهذا ما يوافق قول الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: من شكر الله سبحانه وتعالى وجب عليه شكر ثان، إذ وفقه لشكره وهو شكر الشكر. يعني الإنسان المؤمن الفطن الذي يعيش الشكر الحقيقي هو بالحقيقة يعيش شكر الشكر ويعيش التقصير أمام الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه الآية التي بين أيدينا تقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله واكفنا طول الأمان وقصره عنا بصدق العمل حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة ولا استيفاء.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشاني، لهم شمس أزماني، نجوم في هدايتي منار لكل حيراني،
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامج إذاعة طهران العربية.
تابعوا الإذاعة وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. دواوين الولاء، برنامج يأتيكم بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:59 عند 4:12. الكتاب الصوتي. من سيرة الصالحين في الساعة 4:27 عند 4:43 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 4:59. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 5:05. فلسطين اليوم في الساعة 5:09 عند 5:49 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11 في الساعة 6:29 فاطمة الزهراء سيدة النساء. أهل التقى، هذا البرنامج يأتيكم عند 6:41 في الساعة 7:01 نستمع لقواف الوجد. شكرا لكم مستمعين الكرام وتصبحون على ألف خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها، والصلاة والسلام على السيد السند الحبيب المعتمد الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته أصول الكرم وميادين الحلم. مستمعين الكرام، متذوقي فن الشعر الملتزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المراحب بحضراتكم، وأنتم تدوزنون حبكم للنبي الكريم وأهل بيته عليهم السلام جميعا. وما جلستنا هذه إلا من أجل إعلان هذا الحب عبر ما نقرأه لحضراتكم من شعر المديح النبوي لشعرائنا المعاصرين. وهذا اليوم اخترنا قصيدة دروس في صحراء الجاهلية للشاعر جاسم عساكر من السعودية. نبدأ البرنامج بالتعرف على السيرة الأدبية للشاعر ثم قراءة القصيدة. أعزائنا الكرام، الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبيا بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976، وأتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف، ولفت الشعر انتباهه مبكرا، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي، كما عبر هو عن بدايته